بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التذكرة في علوم الحديث للعلامة سراج الدين عمر بن علي الأنصاري المعروف بابن الملقن رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عماد بن أحمد العدني حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية الشرعية التاسعة المقامة في مسجد الشيخ زايد بن سلطان بمدينة عدن عام 43 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع،
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمة الله عليه: والمعلق هو ما حذف من مبدأ إسناده واحد فأكثر. كان يحذف المصنف شيخه، إذا حذف شيخه وترك بقية الإسناد هذا يسمى معلق، وهكذا قد يحذف شيخه وشيخ شيخه ويترك بقية الإسناد هذا أيضا معلق، وقد يحذف الإسناد كله إلا التابعي والصحابي، فيقول مثلا قال عطاء قال ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا يسمى معلق، قد يحذف الإسناد كله إلا الصحابي، قد يحذف كل الإسناد حتى الصحابي ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني المصنف، هذا أيضا يسمى معلق، هذا يسمى معلق. فالمعلق هو ما حذف من مبدأ إسناده واحد فأكثر، قد يحذف كل الإسناد المصنف ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى معلق. وحكم المعلق هو من الأحاديث الضعيفة، لماذا؟ للجهل بحال الراوي المحذوف، ما ندري الذين حذفهم الرواة أو بعض هؤلاء الرواة هل هو ثقة هل هو ضعيف، للجهل بحال المحذوف، ولجواز أن يكون بعض الرواة غير ثقة، ليس بعدل أو ليس بضابط، وقد يحكم على المعلق بالصحة أو بالحسن إذا عرف المحذوف بأن يجيء من وجه آخر، إذا جاء هذا المعلق من وجه آخر مسندا فإنه قد يحكم عليه بأنه صحيح. وأما حكم المعلقات التي في الصحيحين فمنها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف، ويلتقي المعضل والمعلق في بعض الصور، وهذا عند من لا يشترط أن يكون السقط في المعضل في أثناء الإسناد. نحن مر معنا في تعريف المعضل أنه ما سقط في أثناء إسناده اثنان فأكثر على التوالي، وهذا عند بعض المحدثين، وأما عند آخرين من أهل العلم وهو المشهور وعليه الأكثر أنهم لا يشترطون ذلك أن يكون السقط في أثناء الإسناد، فيقولون بناء على هذا قد يلتقي المعلق والمعضل في بعض الصور، فإذا حذف المصنف اثنين من الرواة من مبدأ الإسناد فأكثر فهذا يسمى معضل، ويسمى أيضا معلق، يسمى معضل لأنه سقط من هذا الإسناد راويان على التوالي، إذا حذف المصنف اثنين فأكثر من مبدأ الإسناد، حذف شيخه وشيخ شيخه فأكثر فإنه يسمى معضل ويسمى أيضا معلق، معضل لأنه سقط من إسناده راويان فأكثر على التوالي، ويسمى معلق أيضا لأن الحذف كان من مبدأ الإسناد، كما أن المعضل قد يكون في آخر السند إذا حذف اثنان فأكثر، كان يقول تابع التابعي مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أضاف تابع التابعي الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يسمى معضل. كم الساقط؟ قد يكون اثنان قد يكون أكثر من اثنين، في بعض الأحاديث ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، ستة من التابعين، لا يشترط أن يكون التابعي حتى يكون الحديث من طريقه أن يكون واحدا، قد يكون التابع يعني ماذا أكثر من تابعي يروي هذا الحديث بعضهم عن بعض، ثلاثة أربعة خمسة بل ستة، في بعض الأحاديث وصل التابعون ستة، كل واحد منهم يروي هذا الحديث. نعم، فإذا قال تابع التابعي قال رسول الله أو فعل رسول الله كذا، يعني أضاف الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يسمى معضل. كم الساقط؟ الله أعلم. اللهم إلا إذا جاء من طريق آخر مسمى فذاك شيء آخر، وإلا فقد يكون أكثر من اثنين. فالمقصود أنه يسمى معضل وإن لم يكن السقط في أثناء الإسناد، لأنه تحقق فيه السقط على التوالي، اثنان فأكثر على التوالي، وهذا هو شرط المعضل حتى يسمى معضل. أما أن يكون في أثناء إسنادي هذا قال به بعض المحدثين، وهذا مر معنا في درس أمس، أن بعض المحدثين يشترط أن يكون السقط في أثناء الإسناد، وأنه لا يمكن أبدا أن يلتقي مع المعلق، لأن المعلق يكون في أول الإسناد. لكن أشهر والذي عليه الأكثر من أهل العلم هو هذا، أنهم لا يشترطون أن يكون السقط في أثناء الإسناد. ثم قال المصنف رحمة الله عليه: والمعنعن وهو ما أوتي فيه بصيغة عن كفلان عن فلان. المعنعن هو الذي فيه فلان عن فلان، هناك أسانيد فيها فلان قال حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، قال أخبرنا، قال أنبأنا، هذا الإسناد ليس بمعنعن، لكن الإسناد الذي فيه فلان عن فلان هذا يسمى إسناد معنعن. قد يكون جزء من الإسناد معنعن وجزء آخر من الإسناد ليس بمعنعن. وهكذا في حكم المعنعن الحديث المؤنن وهو الذي فيه فلان أو أن فلانا قال، هذا يسمى الحديث المؤنن. لماذا يذكرون المعنعن والمؤنن؟ لأن له علاقة بالاتصال والانقطاع، له علاقة بالاتصال والانقطاع، كما ذكر المصنف هنا فقال: وهو متصل، يعني الحديث الذي في إسناد فلان عن فلان يحكمون عليه بالاتصال بشرطين اثنين، وهذا عند جمهور العلماء. ما هو الشرط الأول؟ قال: إن لم يكن تدليس، يشترط في هذا الراوي الذي يقول عن ألا يكون مدلسا، وسيأتي معنا قريب إن شاء الله ما معنى التدليس وأنواع أو بعض أنواع التدليس. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: أن يمكن اللقاء بهذا الراوي، الراوي الذي يقول عن فلان يمكن لقاؤه به بأن يكون قد عاصره، أما إذا لم يعاصره فإن هذا الإسناد يحكم عليه بالانقطاع. إذا في الإسناد فلان عن فلان وفلان هذا لم يعاصر فلان الذي قال عن فلان فإنه يحكم عليه بالانقطاع لأنه لم يعاصره، لكن إذا كان قد عاصره بالنظر في ترجمته مثلا وجد أنهما قد تعاصر في زمن واحد والتقيا في بلد واحد، يعني يمكن أن يلتقي به وقال عن فلان ولم يكن مدلسا، فإنه يحكم على هذا السند بالاتصال، هذا عند جمهور العلماء. وإلا فبعض أهل العلم يشترط أن يكون قد سمع منه ولو حديثا واحدا، وهذا مذهب البخاري رحمة الله عليه، يقول: إذا قال فلان عن فلان فإننا لا نقبل حديثه إذا قال عن حتى وإن لم يكن مدلسا إلا إذا ثبت لقاؤه به وسماعه منه ولو مرة واحدة، يعني يكون هذا الراوي قد روى أحاديث كثيرة عن هذا الشيخ، وفي يعني مثلا روى عنه 100 حديث وثبت في حديث أو حديثين أنه قال حدثنا، صرح بالتحديث يعني صرح بالسماع منه، خلاص يقول البخاري رحمة الله عليه هذا يكفي في أننا نقبل الروايات المعنعنة ما دام أنه قال عن أو عفوا قال حدثنا أو أخبرنا، صرح بصيغة التحديث عنه ولو مرة واحدة ثبت لقاؤه به وسماعه منه، فإننا نكتفي بهذا ونقول خلاص قد سمع هذا الراوي من هذا الشيخ، ونحكم على هذه الأسانيد كلها التي فيها عن فلان بالاتصال، فلا بد أن يثبت لقاؤه به وسماعه منه ولو مرة. هذا مذهب البخاري رحمة الله عليه. لكن مذهب مسلم والجمهور يقولون: ولو لم يأتي هناك حديث فيه التصريح فيه عنه بالسماع، ما دام أنه ليس بمدلس ويمكن لقاؤه به بأن يكون في زمن واحد قد تعاصر أو في بلد واحد، فهذا يكفي في أنه متصل. قال: والمعنعن وهو ما أوتي فيه بصيغة عن كفلان عن فلان، وهو متصل إن لم يكن تدليس، هذا الشرط الأول، ألا يكون هذا الراوي الذي قال عن ألا يكون مدلسا، وأمكن اللقاء، وأمكن اللقاء يعني بأن يكون قد عاصره. بهذان الشرطين يحكمون على الإسناد بالاتصال، الإسناد المعنعن. ثم قال رحمة الله عليه: والتدليس وهو مكروه لأنه يوهم اللقاء والمعاصرة بقوله قال فلان، وهو في الشيوخ أخف. قال: والتدليس وهو مكروه. التدليس ذمه أكثر أهل العلم أو أكثر العلماء، بل بالغ بعض العلماء كشعبة رحمة الله عليه في ذمه، حتى أنه قال: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. وقال في موضع آخر: التدليس أخو الكذب. وهذا الذي صدر من شعبة رحمة الله عليه حمله العلماء على المبالغة في الزجر والتنفير عن التدليس، حملوه على المبالغة في الزجر والتنفير عن التدليس، يقول: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس، والتدليس أخو الكذب. فكره العلماء التدليس. والتدليس أنواع، هناك تدليس الإسناد، هناك تدليس الشيوخ، وقد ذكر هذين النوعين المصنف رحمة الله عليه. وهناك تدليس التسوية، وهو من أشر أنواع التدليس. وهناك أنواع أخرى يذكرها العلماء: تدليس العطف، تدليس القطع. أما تدليس الإسناد هو أن يروي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة تحتمل السماع، بصيغة تحتمل السماع. يعني هذا التلميذ قد سمع من هذا الشيخ عدة أحاديث بدون واسطة، مباشرة سمع منه، لكن في حديث من الأحاديث سمع منه هذا الحديث بواسطة رجل ضعيف. فماذا يفعل هذا المدلس، هذا الراوي المدلس؟ يسقط هذا الضعيف بينه وبين شيخه. هو معروف أن الآن أن هذا التلميذ سمع من هذا الشيخ أنه شيخه وسمع منه أحاديث، لكن في حديث من أو في بعض الأحاديث يكون الواسطة بينه وبين شيخه رجل ضعيف، فماذا يفعل؟ يسقط هذا الضعيف حتى يتوهم يعني الناس أنه سمع أيضا هذا الحديث أو هذه الأحاديث التي هي في الحقيقة بواسطة رجل ضعيف، يتوهم الناس أنه سمعه منه مباشرة كغيرها من الأحاديث. وضحت إن شاء الله؟ نعم. هو أن يروي عمن سمع منه، هو قد سمع منه مباشرة أحاديث، جملة من الأحاديث، لكن في بعض الأحاديث لم يسمعها منه مباشرة إنما بواسطة رجل ضعيف، فيسقط هذا الضعيف ويقول، يأتي بصيغة تحتمل السمع كعن، قال، أن، ولا يأتي بصيغة يعني ماذا فيها التصريح بالسمع، لأنه لو قال حدثنا فلان وفي الحقيقة أنه لم يحدثه مباشرة إنما بينه وبين واسطة لكان ماذا يا إخواني؟ لكان كذابا. لكن يأتي بصيغة تحتمل السمع، يقول عن فلان قال فلان، ومعروف أن هذا التلميذ أنه تلميذ لهذا الشيخ، فيتوهم الناس أنه سمعه منه مباشرة وفي الحقيقة لم يسمعه منه مباشرة إنما بواسطة رجل ضعيف، فيسقط هذا الضعيف. هذا هو التدليس. ولذلك قال أهل العلم: لا يقبل من المدلس إذا جاء بصيغة تحتمل السمع كعن وقال وأن إلا إذا صرح، إذا قال حدثنا سمعت، هنا يقبلون منه، يقبلون منه هذه الرواية. وأما إذا جاء بصيغة تحتمل السماع وليس فيها التصريح بالسماع، كان يقول عن أن قال مثلا، فإنهم لا يقبلون حديثه، لا يقبلون حديثه. وبعضهم حتى لو صرح فإنهم لا يقبلون حديثه. لماذا؟ لأنه ضاف إلى وصف التدليس وصف آخر وهو الكذب، فهو مدلس وكذاب، فحتى لو قال حدثنا فإنهم لا يقبلون منه، لا يقبلون منه لأنه كذاب. هذا هو تدليس الإسناد. وهنا المصنف رحمة الله عليه يقول تبعا لابن الصلاح: لأنه يوهم اللقاء والمعاصرة، بل لأنه يوهم السماع، لأنه يوهم السماع. إذا كان يوهم مجرد اللقاء والمعاصرة فهذا هو الإرسال الخفي، إذا لا فرق بين الإرسال الخفي والتدليس، والحق أن بينهما فرقا، بينهما فرقا. الإرسال الخفي هو أن يكون الراوي قد عاصر الراوي الذي قال عن الذي قال فيه عن يكون عاصره لقيه لكن لم يسمع منه، لكن المدلس قد سمع منه بعض الأحاديث. هذا هو الفرق بينهما، التدليس هو أن يكون المدلس قد سمع من ذلك الشيخ أحاديث كثيرة ربما، لكن في هذا الحديث بعينه لم يسمعه منه. لكن الإرسال الخفي ذلك الراوي الذي يقول عن فلان لم يسمع منه أي حديث وإن كان قد عاصره ولقيه. فالحق أنه لأنه يوهم السماع منه لا لأنه يوهم مجرد اللقاء والمعاصرة. قال وهو في الشيوخ أخف، وهذا النوع من أنواع التدليس، وهو تدليس الشيوخ. وتدليس الشيوخ قال وهو أن يروي، تعريفه هو أن يروي عن شيخ حديثا سمعه منه لكن يسميه أو يكنيه أو يصفه بما لا يعرف كي لا يعرف، بما لا يعرف به كي لا يعرف كي لا يعرف. مثاله أنا مثلا لو قلت حدثنا محمد المسهري وقلت حدثنا أبو عبد العزيز المسيميري، كم صاروا الآن من شيخ؟ 2. وقلت حدثنا أبو حذيفة ابن فضل الحوشبي، كم صاروا الآن الشيوخ؟ 3 ولا 4؟ كم صاروا؟ 3 ولا 4؟ ها؟ من يقول 4؟ 3. كلهم هذولا واحد، محمد المسهري وأبو عبد العزيز المسيميري وأبو حذيفة بن فضل الحوشبي كلهم شخص واحد. يعني دلست عليك تدليس الشيوخ. فهؤلاء الثلاثة هم في الحقيقة واحد، لكن جئت له بكنية في موطن وبكنية في موطن آخر ونسبته إلى منطقة في موطن ونسبته إلى منطقة أخرى في موطن آخر نسبة أخرى، فأوهمت السامعين أنهم جمع وهم في الحقيقة كم؟ ما الداعي إلى هذا الفعل؟ ما الداعي إلى هذا الفعل؟ قد يكون لأنه ضعيف فحتى لا يعرف، لأنه لو قلت مثلا حدثني محمد المسري، محمد المسري ضعيف، محمد المسري ضعيف، لا ما أحد قبل هذا الحديث مني، لكن آتي بكنية أخرى وبنسبة أخرى فقل حدثني أبو عبد العزيز المسيميري مثلا، فحتى لا يعرف أن هذا الشخص الذي حدثت عنه أنه ضعيف أكنيه وأنسبه نسبة أخرى وكنية أخرى حتى لا يعرف باسمه المشهور وبكنيته المشهورة. هذا من الأغراض. وكذلك قد أوهم، يعني وهذا أيضا من الأغراض، قد أوهم كثرة الشيوخ، قد أوهم أن مشايخي كثر وهم في الحقيقة ليسوا كذلك. هذا تدليس الشيوخ، أن يروي عن شيخ حديثا سمعه منه فيسميه أو يكنيه أو يصفه بما لا يعرف به كي لا يعرف. كل هذه الحركات هذه كلها من أجل أن لا يعرف، كي لا يعرف. قال المصنف رحمة الله عليه وهو في الشيوخ أخف، يعني تدليس الشيوخ أخف من تدليس الإسناد. لماذا؟ لأنه ليس فيه إسقاط، ليس فيه إسقاط لكن فيه إيهام. ومع ذلك إذا كان هذا الشيخ الذي يصفه بصفة أخرى أو يكنيه بكنية أخرى غير كنية المشهورة المشهور بها أو ينسبه بنسبة أخرى ليس مشهورا بها، إذا كان غرضه من هذا أن يعمي على السامعين أو يعمي على الناس حتى لا يعرف أنه ضعيف فهذا مذموم. لكن هو أخف من تدليس الإسناد من جهة أنه ليس فيه إسقاط، ليس كتدليس الإسناد الذي فيه إسقاط راو ضعيف. وهناك نوع ثالث وهو تدليس التسوية، وهو من أشر أنواع التدليس، وهو أن يسقط المدلس ضعيف بين ثقتين سمع أحدهما من الآخر، وليس ذلك الضعيف الساقط هو شيخه. يكون راوي مدلس تدليس التسوية يسقط ضعيف بين ثقتين في أي موطن من مواطن الإسناد، قد يكون هذا الضعيف بين التابعي مثلا وبين الصحابي، قد يكون بين الراوي الذي قبل التابعي، المهم في أي موطن من مواطن الإسناد، وليس ذلك الشيخ الساقط هو شيخه، يعني شيخ ذلك المدلس. وهذا من شر أنواع التدليس، يقول أنا ما أسقط أحد، هل أنا أسقط أحد مثل تدليس الإسناد؟ ما أسقط أحد، ما أسقط شيخي، أنا سمعت من شيخي هذا الذي قلت عن فلان أو حدثنا فلان مباشر، لكن ماذا يفعل؟ يسقط ضعيف بين ثقتين في أي موطن من مواطن الإسناد أو في أي طبقة من طبقات الإسناد. ومن هنا اشترط العلماء حتى يقبل الإسناد الذي فيه مدلس تدليس التسوية أن يكون التصريح فيه بالتحديد في كل الطبقات من أول إسناد إلى آخر إسناد، حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا، حتى يؤمن أن يكون هناك ساقط بين اثنين أو بين ثقتين سمع أحدهما من الآخر، سمع أحدهما من الآخر. ومن أشهر من كان يفعل هذا الوليد بن مسلم وبقية ابن الوليد، حتى قال أبو مسهر أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية، أحاديث بقية بقية بن الوليد أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية. وكان من علمائنا من يسمي هذا النوع من نوع التدليس بالتسوية، لا يذكر كلمة تدليس، يقول تسوية مباشر هكذا، ويسمى تدليس التسوية، وكان من علمائنا من يسميه التسوية. وأيضا القدماء يسمونه تجويدا، يقولون جوده فلان. ما معنى جوده فلان؟ يعني أنه ذكر الأجواد وحذف غيرهم، ذكر الأجواد العدول الثقات في الإسناد وحذف غيرهم يعني الضعفاء. وهناك أنواع أخرى، تدليس العطف وتدليس القطع، هذه يرجع فيها إلى مظانها، والقصد هو الاختصار. ويعرف أيضا التدليس بطرق أيضا يرجع في هذا إلى مظان هذا الموضوع، وأيضا صنف العلماء فيه مصنفات. قال الشيخ رحمة الله عليه: والشاذ وهو ما روى الثقة مخالفا لرواية الثقات، أو ما رواه المقبول لمن هو أولى منه ثقة أو عددا. ما رواه المقبول يدخل في المقبول الثقة ومن دونه، لمن هو أولى منه ثقة أو عددا. أو تستطيع أن تقول ما روى الثقة مخالفة لرواية الثقات أو من هو أوثق منه، كل هذه التعريف معناها واحد. فإذا خالف الثقة أو المقبول من هو أوثق منه أو أكثر منه عددا من الثقات، فلا يخلو روايته أن تكون منافية لرواية هؤلاء الثقات أو من هو أوثق منه، أو ألا تكون منافية. كيف منافية؟ كأن مثلا يأتي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سهى في صلاته، هذا الراوي يقول الذي خالف الثقات يقول في هذا الموطن سهى النبي، سجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام، والرواة الثقات يقولون سجد بعد السلام. الآن لا يمكن أن يجمع بين الروايتين، لا يمكن أن يجمع بين الروايتين، هو واحدة من تنتين، إما أنه سجد قبل السلام في هذا الموطن الذي سهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القضية والحادثة، قضية أو حادثة معينة، إما أنه سهى أو سجد قبل السلام أو أنه سجد بعد السلام، واحدة من تنتين. فهذا الراوي يقول سجد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة أو في هذه القضية قبل السلام، والرواة الثقات يقولون سجد بعد السلام. فالآن الرواية روايته تنافي رواية الثقات أو من هو أوثق منه، فهنا يحكم على روايته بالشذوذ، يحكم على روايته بالشذوذ، لأنه لا يمكن الجمع بين الروايتين. وإما ألا تكون منافية لرواية الثقات أو من هو أوثق منه، كزيادة لفظة في المتن، هو يزيد لفظة في الحديث لا يزيدها الثقات أو لا يزيدها من هو أوثق منه. وهنا قد يحكمون على روايته بالشذوذ، وقد يحكمون على روايته بأنها زيادة ثقة، قد يحكمون على روايته بالشذوذ، هذه الزيادة بالشذوذ، أو يحكمون عليها بأنها زيادة ثقة، زيادة إما أن تكون في المتن وإما أن تكون في الإسناد. وهذا العلم يا أخواني يسمى علم القرائن، علم القرائن. في بعض الأحاديث مثلا تجد ثقة يخالف الثقات ويقبلون زيادته التي زادها في المتن، وفي بعض الأحاديث تجد ثقة يخالف الثقات أو من هو أوثق منه ويحكمون على زيادته بالشذوذ. لماذا؟ لأن ذلك الثقة مثلا الذي خالف من هو أكثر منه عددا أو أوثق منه وصف بأنه متقن ضابط، متقن ضابط، متقن من المتقنين، فتكون الزيادة التي زادها مقبولة، زيادة ثقة. فهذا العلم بحسب القرائن، قد يحكمون على هذه الزيادة بالشذوذ، وقد يحكمون عليها بالضعف، عفواً بالصحة. هذا هو تعريف الشاذ، ما رواه المقبول لمن هو أولى منه ثقة أو عددا. ويقابل الشاذ المحفوظ، وهو رواية الأوثق أو الأكثر، رواية الأكثر أو الأحفظ أو الأوثق. طيب، هذا يسمونه المحفوظ. يعني إذا حكموا على زيادة هذا الراوي الذي خالف الثقات أو خالف من هو أوثق منه، حكموا عليها بالشذوذ، ماذا يقولون في رواية الآخرين؟ يقولون والرواية المحفوظة هي الرواية الأخرى. واضح إن شاء الله؟ يسمى المحفوظ. ثم قال المصنف رحمة الله عليه: والمنكر وهو ما تفرد به واحد غير متقن ولا مشهور بالحفظ. هذا تعريف المنكر، هو أن يأتي الحديث من طريق شخص واحد، من طريق شخص واحد تفرد بروايته راوي واحد، وهذا راوي وصف بأنه سيء الحفظ مثلا أو كثير الغلط، فيحكمون على هذا الحديث بأنه حديث منكر، هو الحديث الذي تفرد بروايته من ليس بضابط، يعني يكون سيء الحفظ، جاء في ترجمته أنه سيء الحفظ أو كثير الغلط، فيحكمون على هذا الحديث بأنه منكر، يسمون الحديث الذي تفرد به هذا الراوي لم يأتي من طريق غيره، يحكمون عليه بأنه منكر. هذا تعريف المنكر، وهذا عند المتقدمين خاصة، هذا يكثر عند المتقدمين كالإمام أحمد وغيره، يقولون هذا حديث منكر، تأتي ما تجد فيه مخالفة راوي لآخرين، لكن تجد أنه تفرد بروايته رجل ضعيف سيء الحفظ أو كثير غلط مثلا، فيحكمون على حديثه بأنه منكر. والمشهور في تعريف المنكر أنه ما رواه الضعيف مخالفا لما رواه المقبول، ما رواه الضعيف مخالفا لما رواه المقبول، أو مخالفا لما رواه الثقة، تستطيع أن تقول هكذا، والثقة هنا بالمعنى العام، ما رواه الضعيف مخالفا لما رواه المقبول، أو تستطيع أن تقول ما رواه الضعيف مخالفا لما رواه الثقة. كان يزيد مثلا راو ضعيف زيادة في المتن، الثقات لم يذكروا هذه الزيادة، فيحكمون على هذه الزيادة بأنها منكرة، يحكمون على هذه الزيادة بأنها منكرة. مجموعة من الرواة حدثوا بهذا الحديث عن شيخ، أحد هؤلاء الرواة ضعيف وتفرد بزيادة في المتن لم يذكرها قرناؤه الذين حدثوا بهذا الحديث عن نفس الشيخ، فيحكمون على هذه الزيادة بأنها منكرة، لأن الذي تفرد بها ماذا؟ ضعيف. إذن بعد تعريف الشاذ وبعد تعريف المنكر، على ضوء التعريفين يتبين لنا أن بين الشاذ وبين المنكر اجتماع وافتراق، يتبين لنا أن بين الشاذ والمنكر اجتماع وافتراق، فبين المنكر وبين الشاذ اجتماع في المخالفة، في اشتراط المخالفة، لا يسمى الشاذ شاذا إلا إذا كان فيه مخالفة، فلان خالف من هو أوثق منه، خالف من هو أكثر منه عددا، وكذلك المنكر لا يسمون الحديث منكرا، يعني على التعريف الثاني ما رواه الضعيف مخالفا لما رواه المقبول، لا يسمونه منكرا إلا إذا حصلت فيه مخالفة، خالف فلان الضعيف غيره من أرواة الثقات أو المقبولين. هذا الاجتماع بين الشاذ وبين المنكر في اشتراط المخالفة، وأما الافتراق فراوي الحديث الشاذ مقبول يعني ثقة أو صدوق، بخلاف راوي الحديث المنكر فإنه ماذا يا إخواني؟ ضعيف، فإنه ضعيف. ويقابل المنكر المعروف، والمعروف هو رواية المقبول، يعني نحن حكمنا على زيادة الراوي الضعيف بأنها منكرة، ماذا نسمي رواية الثقات الذين خالفوا هذا الضعيف؟ ماذا نسميها؟ نقول هذه الرواية هي المعروفة، والمعروف هو كذا وكذا، أو هذه الرواية هي المعروفة، فإذا يقابل المنكر المعروف، وهي رواية المقبول. ثم قال المصنف رحمة الله عليه: والفرد وهو ما تفرد به واحد عن جميع الرواة أو جهة خاصة، كقول تفرد به أهل مكة ونحوه. قال: والفرد ما تفرد به واحد عن جميع الرواة، وهذا الفرد المطلق. الفرد ينقسم إلى قسمين: فرد مطلق وفرد نسبي. والفرد المطلق هو أن يتفرد أحد الرواة عن شيخ برواية هذا الحديث، أن يتفرد أحد الرواة عن شيخ برواية هذا الحديث. وقد يكون هناك رواة آخرين قد رووا هذا الحديث لكن عن شيخ آخر غير الشيخ الذي هو روى منه، هو الذي تفرد برواية هذا الحديث عن هذا الشيخ ولم يروه عن هذا الشيخ إلا هذا الراوي. وقد يكون هناك غيره من روى هذا الحديث لكن أخذه عن شيخ آخر غير الشيخ الذي أخذه منه. هذا يسمى الفرد المطلق، وأن يتفرد شخص بالرواية عن شيخ لا يشارك في هذه الرواية أحد عن هذا الشيخ، هذا فرد المطلق. وأما الفرد النسبي هو أن يكون التفرد بالنسبة إلى جهة معينة، كان يقال مثلا تفرد برواية هذا الحديث أهل مكة، تفرد برواية هذا الحديث أهل مكة، مثل حديث أبي ذر في صحيح مسلم الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. هذا الحديث تفرد برواية أهل الشام، أهل الشام ما أحد روى هذا الحديث إلا أهل الشام. هذا فرد نسبي، يسمى فرد نسبي، وهو ما يكون التفرد فيه بالنسبة إلى أهل جهة معينة، أو أن يتفرد به أهل بلد عن أهل بلد، أو أن يتفرد به أهل بلد عن أهل بلد، كان يقال مثلا تفرد برواية هذا الحديث أهل الشام عن أهل الحجاز، أخذ هذا الحديث أهل الشام عن أهل الحجاز، أو تفرد برواية هذا الحديث أهل البصرة عن أهل المدينة. وهكذا من التفرد النسبي أن يتفرد ثقة برواية هذا الحديث عن شيخ من الشيوخ، يعني يكون هناك من شاركه من الرواة في أخذ هذا الحديث والرواية عن هذا الشيخ لكن كلهم ضعفاء وليس أحد ثقة إلا هو، فهذا يسمى تفرد نسبي لأنه لم يروه من الثقات إلا هو، وإن كان هناك من شاركه في أخذ هذا الحديث عن ذلك الشيخ من الرواة إلا أنهم ضعفاء. هذا تفرد نسبي أيضا، هذا تفرد نسبي. عرفنا ما الفرق الآن بين تفرد المطلق وتفرد الثقة عن الثقة النسبي، ما الفرق بينهما؟ التفرد المطلق هو ألا يروي عن ذلك الشيخ هذا الحديث إلا هذا الراوي، هذا تفرد مطلق، لم يشاركه في الأخذ عن هذا الشيخ أحد من الرواة، لا ضعفاء ولا ثقات. لكن عندما يكون هناك شيخ يحدث بحديث تلامذته وليس من تلامذته إلا شخص واحد ثقة والبقية كلهم ضعاف، هذا يسمى تفرد نسبي، تفرد نسبي ليس تفردا مطلقا، لأنه قد شاركه غيره من الرواة في الأخذ عن هذا الشيخ، يعني أخذ هذا الحديث عن هذا الشيخ إلا أنهم كلهم ضعفاء وليس هناك من يرويه من الثقات عن هذا الشيخ إلا هذا فقط الراوي، هذا تفرد نسبي. والتفرد المطلق أو الفرد المطلق هذا تنطبق عليه أحكام التصحيح والتضعيف، يعني إذا لم يروي هذا الحديث عن ذلك الشيخ إلا شخص واحد تنطبق على هذا النوع من نوع التفرد الذي هو تفرد المطلق أحكام التصحيح والتضعيف، فإن كان هذا الذي تفرد برواية هذا الحديث ثقة فإن حديثه يحكم عليه بالصحة، وإذا كان هذا الذي تفرد برواية هذا الحديث عن هذا الشيخ صدوق أو لا بأس به فإنه يحكم على حديثه بالحسن، وإذا كان هذا الذي تفرد برواية هذا الحديث عن ذلك الشيخ ضعيف فإنه يحكم على حديثه بالضعف ويرد. ثم قال المصنف رحمة الله عليه: والغريب وهو ما تفرد به واحد عن الزهري وشبهه ممن يجمع حديثه. أولا قبل معرفة معنى الغريب، تقسيم الحديث إلى متواتر وآحاد، والآحاد ينقسم إلى غريب والأحد ينقسم إلى عزيز أو عفوا غريب وعزيز ومشهور. هذا التقسيم لم يعرفه الفقهاء المتقدمون، هذا من الدخيل على كتب المصطلح وكتب أصول الفقه، لابد أن نعرف هذا. تقسيم الحديث إلى متواتر وأحاد، ثم الأحاد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: غريب ومشهور، غريب وعزيز ومشهور. هذا التقسيم لم يعرفه الفقهاء المتقدمون من أهل العلم، إنما هو من الدخيل على كتب المصطلح وأصول الفقه. وأول من أدخل هذا التقسيم في كتب المصطلح هو إبراهيم بن علية المعتزلي المبتدع، وعبد الرحمن بن كيسان بن الأصم، حتى أن بعضهم قال هذا عبد الرحمن بن كيسان بن أصم هو عن الحق أصم. هما مبتدعان، إبراهيم بن إسماعيل بن علية وعبد الرحمن بن كيسان بن الأصم. إبراهيم بن إسماعيل أبوه إسماعيل إمام شيخ البخاري، لكن ابنه هذا مبتدع معتزلي، فهما أول من أدخل هذا التقسيم في كتب المصطلح وأصول الفقه، فهو من الدخيل على كتب المصطلح وأصول الفقه. وغرضهم من هذا رد كثير من العقائد التي ثبتت في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جاء الحديث من طريق الأحاد يتضمن مسألة من مسائل العقيدة، هذا حديث أحد لا يقبل. من أجل كل هذا، من أجل أن يردوا كثير من العقيدة أو العقائد الإسلامية الثابتة في الأحاديث الصحيحة، فيقبلون ما جاء متواترا ولا يقبلون ما جاء في أحاديث الأحاد. أما بالنسبة لمعنى الغريب، فمعنى الغريب قيل إن معناهما واحد، هما مترادفان، الغريب والفرد، التفرد والفرد والغريب معناهما واحد، فهما مترادفان. وغاير بينهما بعض العلماء، والحافظ ابن حجر رحمة الله عليه جعلهما مترادفين لغة واصطلاحا، إلا أنه قال أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث الكثرة والقلة، من حيث كثرة الاستعمال وقلته. فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، تقدم الآن معنى الفرد المطلق والفرد النسبي، أليس كذلك؟ طيب، فأكثر ما يطلقون على الفرد المطلق الفرد، وأكثر ما يطلقون على الفرد النسبي الغريب. إذا كان الحديث فيه غرابة أو غريبا غرابة نسبية يقولون هذا غريب، أو حصل فيه تفرد نسبي يقولون، وقد عرفت ما معنى التفرد النسبي قبل قليل بما يغني عن إعادته. فإذا كان في الحديث أو حصل فيه تفرد نسبي يقولون غالبا هذا غريب، وإذا كان التفرد تفردا مطلقا يقولون هذا فرد، هذا فرد. واضح إن شاء الله؟ إذن عند بعض أهل العلم الغريب والفرد هما شيء واحد مترادفان، وعند بعض أهل العلم متغايرا. والحافظ بن حجر رحمة الله عليه يقول هما مترادفان، الفرد والغريب هما شيء واحد لغة واصطلاحا، إلا أن أهل الاصطلاح يعني علماء المصطلح أهل هذا الفن فرقوا بين الفرد وبين الغريب من حيث كثرة الاستعمال وقلته، فأكثر ما يطلقون على الفرد المطلق الفرد، وأكثر ما يطلقون على الفرد النسبي الغريب. واضح إن شاء الله؟ نعم. قال رحمة الله عليه: فإن انفرد اثنان أو ثلاثة سمي عزيزا. يقول المصنف رحمة الله عليه: الحديث العزيز هو الذي يتفرد بروايته عن راويه اثنان أو ثلاثة في أي طبقة من طبقات السند، هو الذي يتفرد بروايته عن راويه اثنان أو ثلاثة في أي طبقة من طبقات السند، وهذا هو المشهور عند العلماء. وبعض المتأخرين قال لا، تعريف الحديث العزيز هو الحديث الذي يتفرد بروايته عن راويه اثنان في أي طبقة من طبقات السند. ماذا قال البيقوني؟ عزيز مروي اثنين، أو مشهور مروي فوق ما ثلاثة، إذا كان هؤلاء الرواة اثنان أو ثلاثة رووا هذا الحديث عن هذا الشيخ في أي طبقة من طبقات السند فإن هذا يسمى عزيز، أما إذا كانوا أربعة فما فوق فيسمى مشهور. لكن بعض المتأخرين يقول لا، العزيز هو الذي تفرد بروايته اثنان عن راويه في أي طبقة من طبقات السند، ولهذا استدرك على البيقوني فقيل عزيز مروي اثنين يا بحاثة، مشهور مروي مروي عن الثلاثة، مشهور مروي عن الثلاثة. وأبيات البيقوني ماذا؟ عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة، يعني أربعة فما فوق، أربعة فأكثر. لكن استدرك عليه هذا البيت فقيل عزيز مروي اثنين يا بحاثة، مشهور مروي عن الثلاثة. إذن الذي عليه المتأخرون وهو المعتمد أن المشهور هو ما رواه ثلاثة فأكثر عن راويه في أي طبقة من طبقات السند، أما العزيز فهو ما تفرد بروايته اثنان عن راويه في أي طبقة من طبقات السند. ومثال العزيز، مثال العزيز حديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ووالده والناس أجمعين، يمثلون بهذا الحديث. فهذا الحديث تفرد بروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابيان الذي هو أنس، اللذان هما أنس وأبو هريرة رضي الله عنهما، وتفرد بروايته عن أنس راويان اثنان فقط في طبقة التابعين وهما قتادة وعبد العزيز، وتفرد بروايته عن قتادة اثنين وهما شعبة وسعيد، وتفرد عن روايته بروايته عن عبد العزيز اثنان اللذان هما إسماعيل بن علية وعبد الوارث وعبد الوارث. هذا مثال الحديث العزيز. ثم قال رحمة الله عليه فإن رواه جماعة، ما المقصود بالجماعة هنا؟ هو عرف لك العزيز بأنه إذا انفرد اثنان أو ثلاثة، إذن سيكون الجماعة كم يا أخواني في تعريف المشهور على ما ذهب إليه المصنف؟ أربعة فما فوق. أحسن. فإن رواه جماعة يعني أربعة فما فوق في كل طبقات السند أو في أي طبقة من طبقات السند ما لم يبلغ حد التواتر، هذا قال سمي مشهورا، سمي مشهورا. فإن رواه جماعة يعني أربعة فما فوق في أي طبقة من طبقات السند ما لم يبلغ حد التواتر، ما لم يبلغ حد التواتر، وسيأتي معنا تعريف المتواتر، فهذا يسمى مشهور. والمشهور، لكن الصحيح أو الذي عليه المتأخرون أن المشهور هو الذي يرويه ثلاثة فأكثر عن راويه في أي طبقة من طبقات السند، في كل طبقات السند ثلاثة فأكثر في كل طبقة من طبقات السند يرويه عن راويه، هذا يسمى حديث مشهور. والمشهور قسمان، مشهور اصطلاحي ومشهور غير اصطلاحي. المشهور الصلاحي هو ما تقدم الكلام عليه، المشهور الصلاحي هو ما تقدم الكلام عليه، وما رواه ثلاثة فأكثر عن راويه في كل طبقات السند، أو على ما ذهب إليه المصنف وما رواه جماعة يبلغون أربعة فأكثر في كل طبقات السند ما لم يبلغ حد التواتر. طيب، هذا المشهور الاصطلاحي. أما المشهور غير الاصطلاحي فإنهم يريدون به ما اشتهر على الألسنة، ما اشتهر على الألسنة، وهذا سواء أكان له سند أو لم يكن له سند، سواء كان صحيحا أو ضعيفا، ربما حتى هذا الحديث المشهور على الألسنة قد لا يكون له سند أصلا. ومثال هذه الأحاديث المشهورة مثلا حديث النظافة من الإيمان، حديث مشهور، حديث لا ضرر ولا ضرار، حديث إنما الأعمال بالنيات، قد يكون صحيح قد يكون ضعيف، قد لا يكون له سند أصلا، قد لا يكون له سند أصلا، المهم أنه مشهور على ألسنة الناس. وكذلك حتى الحديث، حتى المشهور الاصطلاحي لا علاقة له بالصحة والضعف. البحث في هذا التقسيم تواتر أحاد عزيز غريب مشهور لا علاقة له بالصحة والضعف، فحتى المشهور الاصطلاحي لا علاقة له بالصحة والضعف، قد يكون مشهور اصطلاحي ضعيفا قد يكون صحيحا، واضح إن شاء الله. ثم بعد ذلك المشهور غير الاصطلاحي قد يشتهر عند طائفة من الناس دون آخرين، مثلا هناك مثلا حديث مشتهر عند الأطباء دون آخرين من الناس كحديث المعدة، المعدة بيت الداء مثلا، قد يكون هذا الحديث مشهور مثلا عند النحات دون غيره من طوائف. قد يكون مثلا هذا الحديث مشهور عند الأصوليين دون غيرهم، قد يكون هذا الحديث مشهور مثلا عند الفقهاء مثل حديث أبغض الحلال عند الله الطلاق، مشهور عند الفقهاء، واضح إن شاء الله؟ هذا هو المشهور غير الإصطلاحي. ثم قال رحمة الله عليه: ومنه المتواتر، وهو خبر جماعة يفيد بنفسه العلم لصدقه. الحديث المتواتر تعريفه هو ما رواه عدد كثير في كل طبقة من طبقات سنده، يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، ويكون مستندهم الحس لا العقل، يكون مستنده الحس، مستندهم الحس. كان يكون هناك حديث مثلا في كل طبقة من طبقات الإسناد لهذا الحديث يرويه عدد كثير، الصحابة مثلا رووا هذا الحديث وبلغ عدده مثلا 50 أو 70 أو 60، التابعون كذلك عدد كبير ممن روى هذا الحديث عن الصحابة، وتابع التابعين هكذا عدد كبير في كل طبقة من طبقات السنة. ونحن قد تقدم معنا قاعدة في هذا العلم، وهي أن القلة تغلب ماذا يا إخواني؟ تغلب الكثرة. مرت معنا القاعدة صح؟ القلة تغلب الكثرة. فلو كان كل طبقات السند 1000 راوي في كل طبقة، إلا في طبقة واحدة روى هذا الحديث جاء من طريق شخص واحد، فماذا يحكمون على هذا الحديث؟ بأنه متواتر، أو يحكمون عليه بماذا؟ بأنه غريب. وإن كان يعني في طبقة واحدة فقط حصل أنه رواه شخص واحد، بينما جميع طبقات هذا الحديث طبقات إسناده رواه جمع كبير قد يبلغون 1000 مثلا أو 800، فإنهم يحكمون على هذا الحديث بأنه غريب. أو وجد في طبقة من طبقات إسناده راويان يرويانه عن شيخهما، فإنهم يحكمون عليه بأنه ماذا؟ بأنه عزيز، وإن كانت هناك كثرة كبيرة وعدد كبير في كل طبقات إسناد هذا الحديث. وهكذا قل إذا كان الحديث مشهورا، فالقلة في هذا العلم تغلب الكثرة. إذن أن يرويه عدد كبير أو كثير في كل طبقة من طبقات السند، وتفيد روايتهم العلم. لا حد لهذا العدد، لا حد لأقل هذا العدد. كم هم العدد حتى نحكم على هذا الحديث بأنه متواتر؟ كم هذا العدد ينبغي أن يكون في كل طبقة من طبقات السند؟ هل هم مثلا 10؟ إذا كانوا 10 رواة يرون هذا الحديث في كل طبقة من طبقات السند نحكم عليه بأنه متواتر مثلا، أو 50 أو 40؟ الصحيح التحقيق أنه لا حد لأقله، فمتى ما أفاد العلم سمي متواترا، متى ما أفاد العلم سمي متواترا. وهذا بناء على هذا التقسيم، أن الحديث انقسم من التواتر وأحاد إلى آخره. وإلا فالمتقدمون عندهم كل حديث صح إسناده كان رواة هذا الإسناد عدولا وضابطين، فهو يفيد العلم حتى وإن لم يبلغ حد التواتر بالمصطلح الذي درسناه الآن عند المتقدمين. ونقل بعضهم على هذا إجماعا كابن قيم وابن حزم رحمة الله عليهما، أي حديث صح إسناده كان رواته عدولا ضابطين خلاص فإنه يفيد العلم حتى وإن لم يبلغ حد التواتر. هذا الذي عليه الفقهاء والعلماء المتقدمون قبل أن يدخل هذا التقسيم، وهذا هو الصحيح. لكن نحن تمشينا الآن مع هذا التقسيم، أن الحديث انقسم إلى متواتر وآحاد، فقالوا لا يفيد العلم، ليس هناك حد لأقل عدد للحديث المتواتر، فمتى ما أفادت هذه الكثرة العلم فإنه يسمى متواترا، وإذا لم يفيد العلم فإنه لا يسمى متواتر. والمتواتر نوعان، هناك متواتر لفظي وهناك متواتر معنوي، هناك متواتر لفظي وهناك متواتر معنوي. المتواتر اللفظي هو ما تواتر لفظه ومعناه. مثاله حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث رواه 74 صحابيا، 74 صحابيا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم يرونه بهذا اللفظ، من كذب علي متعمدا، رووا هذا الحديث بلفظه ومعناه. وإن كان قد يكون هناك يعني تقديم أو تأخير أو يعني اختلاف في بعض ألفاظه اختلافا يسيرا، لكن هو في الجملة يعني بنفس اللفظ. هذا المتواتر اللفظي. وأما المتواتر المعنوي فهو ما تواتر معناه دون لفظه، ما تواتر معناه دون لفظه. مثاله: هناك أحاديث رويت في قضايا مختلفة ومتنوعة في رفع اليدين، يعني مثلا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رفع يديه في الاستسقاء في خطبة الجمعة، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه عندما دعا في غزوة بدر رفع يديه، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله يستحي إذا رفع عبده يديه أن يردهما صفرا. فهذه الأحاديث أحاديث كثيرة وفي قضايا مختلفة، إلا أنها اشتركت في قدر واحد وهو ماذا؟ رفع اليدين. فرفع اليدين هو المتواتر، رفع اليدين هو المتواتر، لأنه هو القدر المشترك يعني الذي اشتركت به هذه الأحاديث، هو القدر المشترك في هذه الأحاديث. هي قضايا متنوعة مختلفة، في غزوة بدر رفع يديه، في الاستسقاء رفع يديه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يستحي أن يرد يدي عبده إذا رفعهما صفرا، في قضايا مختلفة متنوعة، إلا أنها اشتركت في قدر واحد اتفقت عليه وهو رفع اليدين. إذا رفع اليدين هذا متواتر معنوي. ثم قال المصنف رحمة الله عليه: والمستفيض وهو ما زاد رواته في كل مرتبة على ثلاثة. والمستفيض قال ما زاد رواته في كل مرتبة على ثلاثة، وعلى هذا التعريف هو مرادف لماذا؟ للمشهور، لأنه مر في تعريف المشهور أنه ما رواه جماعة، بعدما عرف العزيز بأنه ما رواه اثنان أو ثلاثة عرف المشهور بأنه ما رواه جماعة يعني أربعة فما فوق، ثم عرف المستفيض بأنه ما زاد رواته في كل مرتبة على ثلاثة، يعني يوافق تعريف ماذا؟ يوافق تعريف المشهور. وهذا على رأي اختلف العلماء، هل المشهور هو المستفيض أو أنهما شيئان مختلفان؟ فعلى رأي المستفيض هو المشهور، المستفيض هو المشهور، هذا قول من الأقوال. والقول الآخر أنه أخص من المشهور، فالمستفيض يشترط أن يستوي طرفا إسناده، يشترط أن يستوي طرف إسناده من أول إسناد إلى آخر إسناد، في كل طبقة من طبقات هذه الإسناد لا يرويه مثلا إلا أربعة عن شيخهم في كل طبقة من طبقات الإسناد، واضح؟ بخلاف المشهور، بخلاف المشهور. وهذا قول آخر. والقول الثالث في المستفيض أنه ما تلقته الأمة بالقبول، فهو بمعنى المتواتر، ما تلقته الأمة بالقبول يعني استفاض هذا الحديث، اشتهر واستفاض عند الناس حتى أن الأمة تلقته بالقبول، إذن هو بمعنى المتواتر. نكتفي بهذا القدر، طيب نكتفي بهذا القدر، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.